بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. روى ابن أبي حاتم عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة. وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا قوله أو كالذي على ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وهو قوله ولهذا عطف عليه أو عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية، باعتبار أن هذا العطف محمول على المعنى: ألم ترى، هل رأيت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. وأما تحديد هذا القائل أو تحديد هذه القرية فلا طائل تحته ولا يثبت فيه شيء. وحتى هذه الأسماء التي يذكرون كقول كثير منهم بأنه عزير، هذا لا دليل عليه، بل جاء ما يخالفه، بعضهم يقول هو حزقيل وبعضهم يقول أرميا، ولكن كل هذا ليس فيه ما يجب الرجوع إليه، فلا يشتغل بمثل هذه المبهمات ولا طريقة إلى الوصول إليها. كذلك القرية، هل هي بيت المقدس أو أنها قرية أخرى؟ الله أعلم.
وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد. قوله على عروشها أي ساقطة، سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها.
نعم، طبعا في قوله وهي خاوية على عروشها يعبر بهذا عن خلوها، أنها صارت لا ساكن فيها، تقول هذه الديار خاوية على عروشها، بمعنى ليس فيها ساكن، مع أن تفسيرها الأقرب إلى اللفظ المعبر به هو سقوط السقوف وسقوط تهاوي الجدران، سقوط الجدران عليها. هذه حقيقة هذه العبارة، هذا معناها خاوية على عروش. العروش هي السقوف، فإذا سقطت السقوف مع تداعي الزمن فإنه تسقط الجدران على هذه السقوف، لكن هذا المعنى ملازم للذي قبله. هذا يدل على ماذا؟ ما الذي، أين أهل هذه القرية التي صارت بها المثابة؟ قد خلت من أهلها، صارت خرابا.
وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود.
أنى يحيي هذه الله، يعني أهل القرية، أنى يحيي أهل هذه القرية، وبعض أهل العلم قال أن يحيي هذه الله يعني هذه القرية تقوم عمارتها من جديد، تقوم عمارتها من جديد. وعلى كل حال القرية تارة تطلق ويراد بها البنيان، وتارة تطلق ويراد به أهل القرية. أهل القرية هو الذي يدل، والله تعالى أعلم، على أن مراده الدرجة الأولى هو أهل القرية، أن الله أماته ثم أراه الإحياء ليدلل على القدرة، على قدرته على إحياء الموتى. ما أماته ثم بعد ذلك أراه عمارة هذه القرية، وإنما ذكر الله عز وجل لنا أنه أراه العظام كيف يقيمها ويركب بعضها على بعض، وأراه بعد ذلك كيف ينشزها لحما. فيحتمل أن يكون المراد، الله تعالى أعلم، أنه كان يتساءل عن إحياء الله لأهل القرية فأراه الله آية في نفسه. ويمكن أن يكون المراد مع ذلك أهل القرية مع القرية، فبقي هذه المدة الطويلة، فلما بعث وجد القرية قد قامت، ولكن ذلك لم ينقل بطريق يعتمد عليه. يعني جاءت روايات أنها عمرت من جديد وقامت، ولكن ذلك كله من الإسرائيليات. فلو صح هذا كان يمكن أن يكون المراد به هذا وهذا، أهل القرية مع القرية، فأراه الله آية في نفسه دون إحياء أهل القرية طبعا، لكن القرية قامت عمارتها ثانية. فالله أعلم. على كل حال،
وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم.
على كل حال، هذا أن الله أول ما أحيا منه عينيه هذا كله من الإسرائيليات، فالله أعلم. وعلى هذا الاعتبار يكون قوله تبارك وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي أنه ينظر إلى عظامه كيف يركب الله بعضها على بعض، وكيف يكسوها لحما، وكيف يرفعها. فيكون هذه الآية أراه الله ذلك من نفسه، ثم لفت نظره إلى حماره كذلك. فالله تعالى أعلم. يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن الله عز وجل أراه كيف يكون ذلك في حماره. فالله عز وجل يقول: قال فانظر إلى عظامك، إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قد يكون ذلك مرادا به عظام الحمار، وقد يكون مرادا به عظامه أولا ثم بعد ذلك عظام الحمار. ولكن الله عز وجل لم يذكر في الطعام أنه تغير، بل قال: لم يتسنه، مع أن الطعام يسرع إليه الفساد والتغير أكثر من بدن الإنسان أو الحيوان. وهذا أيضا دليل على قدرة الله عز وجل، كيف بقي هذا الطعام الذي من شأنه الفساد أو إسراع الفساد إليه طول هذه المدة ولم يتغير، وفي المقابل تحول حماره إلى تراب ثم أحياه الله عز وجل.
كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه.
يعني لم يتسنه قيل من السنة، أي لم تغيره السنون، لم تغيره مضي السنين الطويلة، فبقي فبقي على حاله. وبعضهم يقول بأن أصله لم يتسنى، لم يتسنى، وأن الهاء للسكت. هذا ما اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، لم يتسنى، لم يتسنى يعني لم يتغير.
وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال، ولا التين حمض ولا أنتن، ولا العنب تعفن.
على كل حال الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. قد يكون هذه الأشياء هي التي معه، قد يكون معه شيء سواها، ولا فائدة من تحديد هذه الأشياء، وليس هناك ما يعتمد عليه في هذا.
وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر.
هذا اللي يظهر والله أعلم، أن لفت نظره إلى الحمار من أجل أن ينظر إلى إحياء الله عز وجل. وبعض أهل العلم قال وانظر إلى حمارك، أي أنه قائم لم يتغير ولم يحصل له شيء، الطعام والشراب لم يتغير، والحمار قائم أيضا هذه المدة لم يحصل له شيء، وإنما الموت وقع عليه هو، فأراه الله عز وجل الإحياء وإقامة العظام وما إلى ذلك، أراه ذلك من نفسه هو، أراه ذلك من نفسه. ولكن المشهور وهو الذي يظهر من الآية والله أعلم، أن حماره قد مات، وأنه قد تلاشى واضمحل، فأراه الله عز وجل قدرته على الإحياء بهذا الحمار، بهذا الحمار.
ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض.
أي نعم، ننشزها، أصل هذه الكلمة تقول أرض ناشزة، وامرأة ناشز بمعنى مرتفعة. المرأة إذا ترفعت عن طاعة الزوج قيل لها ناشز، والنشوز هو الترفع، ترفع المرأة عن طاعة زوجها. وكذلك الأرض، النشاز بمعنى المرتفعة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها ونركب بعضها على بعض.
وقد روى الحاكم في مستدركه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرج.
نعم، وهي القراءة التي نقرأ بها، هي قراءة الكوفيين وابن عامر، وقرأه الباقون بالراء، قراءة الراء أيضا قراءة متواترة سبعية. كيف ننشرها بمعنى من النشور، وهو الإحياء بعد الإماتة، أنشره الله عز وجل. ولذلك قيل لليوم الآخر يوم القيامة بأنه يوم النشور ويوم النشر. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها ونركب بعضها على بعض. وقراءة الراء كيف ننشرها، كيف ننشرها، نعم، يعني نحييها ونبعثها من النشر والنشور، ننشرها يعني نبعثها من جديد بفتح النون وضم ثانيه ثم بعد ذلك بالراء.
وقرئ ننشرها أي نحييها، قاله مجاهد، ثم نكسوها لحما. وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في من خري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل.
على كل حال ما عندنا دليل نفخ في منخريه أو نفخ في قلبه أو الله أعلم.
وذلك كله بمرأى من عزير، فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم على أنه أمر له بالعلم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فمعناه أننا نحن أحق بطلب اليقين.
هذه الآية قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، أحسن ما تفسر به والله تعالى أعلم هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، وهو أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال وهي عين اليقين علم اليقين إلى مرتبة أعلى منها وهي عين اليقين، إذ إن المراتب ثلاث في الكمال: علم اليقين وهو العلم الثابت الراسخ الذي لا يداخله شك ولا يقبل التشكيك، هذا علم اليقين، هذا الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا يتطرق إليه شك ولا يقبل التشكيك. ثم بعد ذلك فوقه عين اليقين، وهذا لا يتوصل إليه إلا بالمشاهدة. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة وهي حق اليقين، وهذه لا تتحقق إلا بملابسة الشيء الدخول فيه. فإذا حدثتك عن هذا المسجد وأخبرتك عنه وقبلت قول المخبر وصدقته غاية التصديق فهذا علم اليقين، علم اليقين، فإذا رأيته كان ذلك عين اليقين، فإذا دخلت فيه صار ذلك حق اليقين، صار ذلك حق اليقين. فأعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها الإنسان عن طريق الإخبار هي علم اليقين، أن يقبل قول المخبر وأن يثق به وأن يصدقه فلا يتطرق إليه احتمال ولا شك، هذا الذي وصل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي المرتبة العليا من جهة تصديق قول المخبر، والمرتبة التي أعلى منها لا يتوصل إليها إلا بالمشاهدة. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فالكمال مراتب، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة الكمال في ذلك مما يتأتى للناس للبشر الذين يسمعون الخبر، فهم أعلى ما يمكن أن يصل إليه في هذا هو تصديقه التصديق الجازم الذي لا يقبل التشكيك. فإبراهيم أراد أن يرتقي من هذه المرتبة إلى مرتبة أعلى منها تتصل بالمشاهدة، لا يوصل إليها إلا بالمشاهدة، عين اليقين، هذا الذي يمكن أن يقال هنا والله تعالى أعلم. وأما الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ابن القيم رحمه الله قال إن المسافة بين علم اليقين وبين عين اليقين، أراد أن ينتقل من هذا إلى هذا، هذه المسافة تسمى في لغة العرب، يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يقال له شك. مراحل العلم، من الآن عندك وهم وشك وظن، يعني الطرف الراجح، ثم علم، وهذا العلم إذا قوي وصل إلى مرتبة اليقين، فإذا شاهد المخبر عنه أو المحدث عنه صار ذلك عين اليقين، فإذا لابسه ودخل فيه صار، إذا كان يدخل فيه طبعا، أما إذا كان يوكل فإذا أكله، معلومة، فيكون ذلك حق اليقين، حق اليقين. فهذه المسافة بين مراتب العلم هذه يقول ابن القيم رحمه الله بأنها تسمى شكا، تسمى شكا. فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهو ما بين علم اليقين وعين اليقين. يقول: صح إطلاق الشك عليه، لا أنه من باب التردد أو نقص العلم، لا، هو وصل إلى علم اليقين، أراد أن ينتقل إلى عين اليقين، فأطلق الشك مرادا به هذا المعنى. هذا على كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. وإلا فإن من أهل العلم من استشكل هذا، كيف يكون الشك؟ هذا شك في البعث، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قد عرفتم في رسوخ الإيمان وثباته، وهذا لا يحصل لكثير من أحد الناس، من أحد المؤمنين، لا يحصل عندهم الشك، يعني شك في البعث، عندكم شك في البعث؟ فأين إبراهيم صلى الله عليه وسلم منا؟ لا شك أن إيمان إبراهيم لا يقارن بإيمان الواحد منا، ولذلك استشكلوا إطلاق الشك عليه هنا، تعبير بلفظ الشك، ما المراد به؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. وجاء في بعض عبارات السلف بأن هذه أرجى آية، ولربما فهم بعضهم منها أن الحديث ورد فيه إطلاق الشك، قالوا إذا كان إبراهيم في هذه المنزلة لربما وقع له مثل هذا، يعني كأنهم يقولون نسأل الله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. والذي يظهر الله أعلم أن من قال بأنها أرجى آية جاء في بعض الروايات عنه بأن المراد بذلك مراد أنه اكتفى منه بقوله بلى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. قال: بلى. فعلى كل حال، هذه خلاصة ما يمكن أن يقال هنا، والله تعالى أعلم.
وقوله قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي.
هذا لا طائل تحته على كل حال، لا فائدة فيه، لكن ما معنى فصرهن إليك؟ نعم تفضل.
وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فصرهن إليك،
طبعا حتى الروايات الإسرائيلية المنقولة هي في غاية الاختلاف في تحديد هذه الطيور، وهذا يدل على دخول الكذب في هذا. ديك وطاووس يذكرون أشياء على كل حال ليست متفقة.
وقوله فصرهن إليك أي قطعهن. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك.
الآن إذا تأملت في الأقوال في تفسير الآية، بعضهم يقول قطعهن، وبعضهم يقول أملهن، أملهن من الإمالة، فصرهن إليك، أملهن إليك، من قولهم رجل أصور أي مائل العنق، رجل أصور أي مائل العنق، أملهن إليك أو قطعهن، أملهن غير قطعهن، أملهن غير قطعهن. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل معنى من هذه المعاني يرجع إلى قراءة، يرجع إلى قراءة. انظر عندنا هنا فصرهن إليك، الصاد مضمومة، فهذا بمعنى الإمالة، الإمالة، يعني هذا أمر له بإمالتهن نحوه، فصرهن إليك. وبعضهم فسره وهو لا يخالف هذا المعنى بضمهن إليه، أماله إليه، بمعنى جعله نحوه أو نحو ذلك، ففسر بمعنى الضم، ضمهن إليك، يعني اجمعهن، اجمعهن إليك، أملهن، ضممهن، وما إلى ذلك. وعلى قراءة القراءة الأخرى بكسر الصاد فصرهن يكون بمعنى قطعهن، قطعهن. وبهذا ما نحتاج إلى أن نرجح بين القولين فصرهن، اضممهن، واجمعهن، أملهن، وصرهن بمعنى إيش؟ بمعنى قطعهن، قطعهن. والقراءتان إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، منزلة الآيتين. فعندنا الآن صرهن وصرهن، إحداهن دلت على ضم هذه الطيور، والأخرى دلت على التقطيع، فهو أمر بجمعهن وبتقطيعهن، ولهذا قال بعده واجعل على كل جبل منهن جزءا، هذا بعد التقطيع. فعلى كل حال، ولماذا كانت هذه الأربعة؟ ليش أربعة؟ ليش ما هي حتى لو قيل خمسة ليش خمسة، وإذا قيل واحد ليش واحد؟ وبعضهم يذكر في هذا أشياء من تكلفات لا يجوز أن يتشاغل بها.
فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتفريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله: ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك مثله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الآن هذا إذا قيل بأن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان بسبب أن الشك حمل على ظاهره، فعلى أي شيء يكون؟ يكون باعتبار ما يعرض للإنسان من الخواطر التي لا يسترسل معها بل يدفعها، كما في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. على هذه القراءة كذبوا، يعني تخلف الوعد، فهذا مما يخطر على النفوس ولكنها لا تسترسل معه فيكون مغتفرا. كذلك ما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين: الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه ثم يذروه بعد ذلك. فالمقصود أن هذا الرجل هل كان شاكا في قدرة الله عز وجل على جمعه وإحيائه من جديد؟ بعض أهل العلم قال هذا حصل له بسبب غلبة الخوف فلم يؤاخذه الله عز وجل على ذلك. كذلك قول الحواريين حينما طلبوا من عيسى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فقالوا، عللوا ذلك، قالوا: نريد أن تكون لنا عيدا وتطمئن قلوبنا بها. فالمقصود أن هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان مما يحصل إذا اعتبرناه منه، بل إن قولهم أيضا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وأحسن ما يفسر به هذا والله تعالى أعلم في آية المائدة، هل يستطيع ربك أي هل يفعل، وإلا كان شكا في القدرة، ولا يمكن أن يكون خاصة أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة، لا يعرفون قدرة الله عز وجل، هل يستطيع ربك، ولكن الاستطاعة تأتي مستفهما عنها في بعض الأحيان مرادا بها الفعل، مثل ما تقول الآن هل تستطيع الآن تذهب معي إلى مكان كذا وكذا وأنت قادر عليه بلا شك، فأنا لا أشك في قدرتك على هذا، لكن أقول هل تفعل، هل تستطيع تجلس معي بعد الدرس ساعة من الزمان، بمعنى هل تفعل، فهذا أحسن ما يفسر به والله أعلم آية المائدة. فالمقصود سواء هذا أو ذاك من الأمثلة التي تذكر في هذا الموضوع يمكن أن يحمل على ما يرد على النفوس من الخواطر التي لا تسترسل معها في بعض الحالات، فبعضهم حمل ما وقع لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه من هذا القبيل، وأحسن من هذا والله تعالى أعلم هو ما ذكرته أولا، أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاقدا للكمال، وإنما الكمال مراتب، الكمال مراتب وليس مرتبة واحدة.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف.
نعم، الآن هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه الآية في النفقات، والآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك في خبر بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بخبر أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وفي خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع الجبار الذي قال له إن الله هو الذي يتولى الإحياء والإماتة، ثم ذكر له مجيء الشمس من المشرق وأمره أن يأتي بها من المغرب إلى آخره. فهذه الآيات التي سبقت كلها تدل، هي الآيات في أولها تحث على الجهاد، ثم تقرر بأنه لا ينجي حذر من قدر، وأن أجل الله عز وجل إذا جاء فلا مرد له، وتدلل على قدرة الله عز وجل على الإحياء، إحياء الموتى. ثم بعد ذلك ذكر ما يتصل بالإنفاق، ذكر ما يتصل بالإنفاق، حث على الجهاد، وأخبر أنه لن تموت نفس إلا بأجلها، وأن ترك الجهاد ليس بمستبق للمهجة، فإذا جاء أجل الإنسان مات. ثم بعد ذلك أمرهم بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. فهذا، ومن أهل العلم ابن جرير الطبري رحمه الله يرجع هذه الآية التي بين أيدينا إلى الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الإنفاق، وهي الآية 245، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما ذكر الله عز وجل خبر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ثم قال وقاتلوا في سبيل الله، ثم ذكر النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم ذكر خبر الملأ من بني إسرائيل وما وقع لهم في جهادهم وتلكؤهم وتباطؤهم، ثم ذكر بعد ذلك الأمر بالإنفاق ثانية، وهو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فالآيات تتحدث عن الحث على الجهاد والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا يمكن أن يذكر في وجه الارتباط، ما يسمى بالمناسبة، العلاقة بين هذا المقطع والمقطع الذي قبله. هذا المقطع يتحدث عن الإنفاق، يتحدث عن الإنفاق في جملة من الآيات، والآيات السابقة تحدثت عن النفقة في سبيل الله وعن الجهاد، وعن الجهاد في سبيل الله وقدرة الله عز وجل على الإحياء. مثل الذين ينفقون، يمكن أن يكون التقدير مثل نفقة الذين ينفقون، لأن التشبيه للنفقة هو ليس للمنفقين، وهذا معلوم، مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله. ويمكن أن يكون الكلام هكذا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل زارع حبة، كمثل زارع حبة، فيكون ضرب المثل بهم.
فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك.
نعم، على قول سعيد بن جبير. نعم، تكون الآية محمولة على العموم، النفقة في سبيل الله في كل باب من أبواب الخير، دعوة إلى الله عز وجل والعلم والجهاد وما إلى ذلك، طعام الجوع وسائر وجوه البر في النفقات. وعلى القول الآخر أن سبيل الله المراد به الجهاد، وهذا هو الغالب في القرآن، هذا هو الغالب في القرآن، أن سبيل الله إذا أطلق إنه غالبا ما يكون المراد به الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ولا شك والله أعلم أن المراد في سبيل الله في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الزكاة. قال: وفي سبيل الله، يعني الجهاد، لا شك في هذا. وأما في المواضع الأخرى فالآية تحتمل ذلك وتحتمل معنى أوسع منه، وهو سائر وجوه البر. ومن قال إنها المراد بها هنا الجهاد، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال إن هذه المضاعفة إلى 700 ضعف هي النفقة في الجهاد فقط. وأما في الأبواب الأخرى فإنها الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.
وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. روى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. حديث آخر روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم.
هذا الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، هذا ظاهره العموم في جميع الأعمال، سواء كان في الجهاد أو في غير الجهاد من النفقات في سبيل الله، هكذا ظاهره. وقد جاء في حديث آخر، حديث أبي عبيدة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى، يعني أماط أذى، فالحسنة 10 أمثالها. هذا رواه الإمام أحمد وحسنه محقق المسند. وعلى كل حال هذا الحديث لو صح فهو يشهد لقول من قال إن المضاعفة إلى 700 هي لمن؟ هي للمجاهد الذي ينفق في الجهاد، وفي غير الجهاد يكون ذلك الحسنة 10 أمثالها كما في الآية الأخرى. وعلى كل حال يمكن أن يقال وهو ما اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الله عز وجل وعد على الحسنة وعد عليها أن يجازي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. فقوله هنا شوف اقر وقوله ها هنا
والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه. عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده.
الآن قوله والله يضاعف لمن يشاء، هل المقصود والله يضاعف هذه المضاعفة يعني 700 ضعف لمن يشاء، يعني الناس يعطون الحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف إلى 700 لمن شاء، يضاعف هذه المضاعفة المذكورة لمن يشاء، أو أنه يضاعف هذا العدد اللي هو 700 فيزيد في الجزاء والأجر على 700. فقوله والله يضاعف لمن يشاء يعني يضاعف هذه المضاعفة اللي هي من 10 إلى 700، ليس لكل الناس هذه 700 وإنما لمن شاء الله عز وجل، وعدهم الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء إلى 700، يضاعف هذه المضاعفة. أو أن هذه المضاعفة والله يضاعف يعني هذا العدد اللي هو 700 لمن يشاء، يعني يعطيه 7000، يعطيه أكثر أقل من 700. واضح الآن الاحتمال؟ فالذي والله يضاعف لمن يشاء الذي لربما يفهم من السياق والله أعلم أن المضاعفة في العدد، يعني أن الله عز وجل يجازي ويضاعف الحسنات للإنسان إلى 700 ويزيد من شاء فوق 700. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وقبله ابن جرير أن المراد المضاعفة في العدد فوق 700، يعني يضاعف 700 فيزيد عليها، وذلك بحسب حال المنفق والنفقة والحال والزمان، بمعنى أن النفقة قد تكون في وقت الناس أحوج ما يكونون إليها في وقت مجاعة مثلا، فهي أعظم من النفقة في حال زهد الناس فيها، وكذلك قد تكون من كسب من أطيب الكسب وقد تكون دون ذلك، وكذلك قد تكون هذه النفقة من المال الجيد الذي له ثمن وقد تكون دون ذلك من أوساط المال، وقد يخرجها وهو طيب النفس كامل اليقين بجزاء الله عز وجل وأن يخلفه على هذه النفقة خيرا، وقد يخرجها وهو يشعر أنها مغرم أو أنه متردد أو أن قلبه متعلق بها، وهكذا بحسب ما يقوم بقلب الإنسان من الإخلاص واليقين وعموم النفقة ونفعها وحاجة الناس إليها وثمنها ونفاستها، كل هذه الأمور تكون سببا لمضاعفة الأجر وزيادته بحسب حال المنفقين ونفقاتهم والحال والزمان الذي حصل فيه الإنفاق. والله تعالى أعلم. في أحد عنده سؤال؟ سرهن كسر الصاد والثاني بالضم، صرهن أي لأن كل واحدة لها معنى. كذلك قال أعلم، فهو إخبار عن نفسه أنه قد حصل له هذا العلم، والثانية أمره بذلك. المعنى مو بواحد، المعنى يختلف على كذا، ليس في هذا الموضع، على كذا في جميع المواضع فيما قصه الله وأخبر به مما ورد فيه قراءات سيرد مثل هذا، وسيرد في غيره أيضا مما ليس فيه قراءات، قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن وتعاد وتكرر تجد فيها بعض التفاوت. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، وفي الآية الأخرى قالت عجوز عقيم. وموسى صلى الله عليه وسلم لما سأله عما في يمين قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، والله عز وجل قال له وما تلك بيمينك يا موسى، وألقي إيش؟ ألقي إيش؟ ما في يمينك. فالحاصل أن الآيات وما فيها من الآيات التي فيها القصص وما فيها من الزيادة في بعض المواضع وما فيها من تفاصيل أو اختلاف العبارة، هذا لا إشكال فيه، وذلك أن هذا الكلام لم يجري باللغة العربية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينقل الكلام بالترجمة التي يسمونها الترجمة الحرفية، هذا ما يمكن من لغة إلى لغة، وإنما هو نقل بالمعنى، نقل بالمعنى. فقد يكون في أصل اللغة التي جرى فيها أمر بهذا وهذا، كما جاءت القصص مفصلة في بعض المواضع ومختصرة في بعض المواضع بحسب المقام، لكن كل ذلك حق. يعني الفرق بين أهل الإيمان وأهل الضلال ممن قال إن قصص القرآن خيالية، هذا كفر. الفرق أن أهل الإيمان يقولون هذا واقع حق كما أخبر الله عز وجل. لكن لماذا هذا التفاوت؟ نقول تختصر في موضع وتبسط في موضع، ويحصل التفاوت في العبارة. لماذا؟ نفس العبارة، قال كذا وقال كذا، لكنها فيها تفاوت بناء على أن الكلام لم يكن باللغة العربية فنقل المعنى إلينا. اللي نقل هو المعنى، واضح؟ والنقل بالمعنى تارة يعبر عنه بهذا وتارة يعبر عنه بهذا، مما يحصل به نقل هذا المعنى، وقد يكتفى بنقل بعضه وقد ينقل أكثره، فهذا لا إشكال فيه. اتضحت الصورة ولا ما ولا تحتاج؟ أي فالنقل بالمعنى، ما هو نقل حرفي، ما يمكن الترجمة الحرفية أصلا، نقل كلام من لغة إلى لغة حرفية ما يمكن، فهو نقل بالمعنى. فقد يكون في أصل اللغة تلك الله عز وجل أمره أن يقطعهن، وأمره أصلا هذا معلوم أنه أمر بالتقطيع، جعل على كل جبل منهن جزء، لكن صرهن أضممهن، والقرآن أبلغ الكلام فيعبر به بعبارة مختصرة تدل على معاني كثيرة جدا، وهذا موجود حتى لغة العرب، وإن كانت غير معجزة اللغة العربية، وإنما القرآن هو المعجز، لكن اللغة تفوق. نحن جربنا هذا في المحاضرات والدروس اللي نقدمها لأناس من الأعاجم، نتعب والمترجم ينقل الجملة القصيرة اللي نقولها، ما هو لبلاغتنا، لا، لطول لغتهم، نقول عبارة قصيرة نجلس ننتظر مدة حتى ينقل لهم هذا المعنى. طبعا هذا هو كيف ينقل المعنى الله أعلم، هو بحسب ما يفهم. ولذلك تجد في الترجمات اللي ترجم فيها معاني القرآن، ترجمة ما يقال ترجمة القرآن، هذا خطأ، قال ترجمة تفسير القرآن، ترجمة معاني القرآن. لذلك ما يمكن يترجم إلا من يفهم المعنى ويفسر هذا المعنى، فهو ينقل تفسيره، ولذلك تتفاوت الترجمات. لماذا؟ لأن كل واحد ينقل فهمه، ينقل المعنى الذي فهمه ويعبر هو عنه بعبارته. الآن تصور هذه المعاني اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، واحد يبغى يترجم الآن، كيف يرجح بين هذه المعاني وهالاحتمالات وهال معنى؟ ما نشير إلا إلى طرف يسير من هذا. عرفتم الآن قضية الترجمة وماذا الذي تحتاجه من العلم، وتحتاجه من فهم اللغة جيدا، اللغة المنقول إليها والمنقول منها. فلو جاء واحد يترجم مثل هذه الأشياء الآن، فصرهن، هو متصور المعاني وهذا بناء على قراءة وهذا بناء على قراءة، كيف بينقلها؟ فهذا يحتاج إلى 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 علم باللغة، يحتاج إلى علم بالمعاني والتفسير. وأكثر من يترجمون إن عرف أحد اللغتين فهو ضعيف في الأخرى، وإن عرف اللغتين فهو ليس بعالم في التفسير. ولذلك وضع هذا التفسير، التفسير الميسر، من أجل أن يترجم هو، ينقل هذا التفسير، فبدلا من أن المترجم يتبرع هو بالتفسير، يفسر من عنده وبعدين ينقل، فيكون نعم في شيء آخر.